وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب السجود على الأنف والجبهة. حدثنا ابن المثنى، أخبرنا صفوان بن عيسى، أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. قال الشارح رحمه الله: وعلى أرنبته بفتح همزة ونون وموحدة وسكون راء طرف الأنف. الأرنبة طرف الأنف، يعني رأوا أثر الطين على جبهته صلى الله عليه وسلم وعلى أرنبته أي طرف أنفه، يعني أنه صلى وقد كان المطر قد نزل وخر سقف المسجد فصار في موضع السجود طين، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن السجود يكون على الجبهة والأنف، وللسجود سبع أعضاء كما تقدم: الجبهة والأنف عضو واحد، والكفين والركبتين وأطراف القدمين سبع أعضاء. حدثنا محمد بن يحيى، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر نحوه، أي نحو هذا الحديث. فعليك أيها المسلم إذا سجدت أن تسجد على سبعة أعضاء. باب صفة السجود. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، أخبرنا شريك عن أبي إسحاق قال: وصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنهما فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. وضع يديه على الأرض واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. حدثنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب، يعني لا تبسط ذراعك على الأرض في السجود، لا تلصق ذراعك على الأرض، ولكن ضع كفيك وارفع مرفقيك. لا تفعل كما يفعل الكلب، تبسط ذراعك على الأرض في حالة السجود. قال الشارح رحمه الله: اعتدلوا في السجود، أي توسطوا بين الافتراش والقبض، يعني لا تفرش ذراعك على الأرض ولا تقبضه، ولكن بين ذلك. وبوضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عنهما وعن الجنبين والبطن عن الفخذ، يعني تبعد مرفقيك عن جنبيك وتبعد بطنك عن فخذك. توسطوا بين الافتراش والقبض، وبوضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عنهما وعن الجنبين، يعني ترفع مرفقك على الأرض وتبعده عن جنبك أيضا. والبطن عن الفخذ، تبعد بطنك عن فخذك، لا تلصق بطنك بفخذيك، إذ هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة وأبعد من الكسالة. هذا معنى الاعتدال في السجود. حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت، صلى الله عليه وسلم. ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى بين يديه، يعني باعد بين يديه، حتى لو أن بهمة، وهو ولد الشاة الصغير، حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مر، يعني كان يرفع مرفقيه صلى الله عليه وسلم، حتى لو أن طفل من الشياه أراد أن يدخل لدخل. قال: ولد الضأن أكبر من الصقلة، البهمة ولد الضأن أكبر من الصقلة، قاله ابن الملك. وفي القاموس من كتب اللغة: البهمة أولاد الضأن والمعز، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين يديه في السجود. حدثنا عبد الله بن محمد الطفيلي أخبرنا زهير أخبرنا أبو إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج بين يديه صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. قوله مجخ يريد أنه رفع مؤخره ومال قليلا، وقال في النهاية: أي فتح عضديه وجافاهما عن جنبيه ورفع بطنه على الأرض صلى الله عليه وسلم. فرج بين يديه حتى رأى ابن عباس بياض إبطيه من خلفه، فرج بينهما صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا عباد بن راشد أخبرنا الحسن، أخبرنا أحبر بن جز رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأوي له صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: حتى نترحم له. كان إذا سجد جافى عضديه، هذا العضد يعني باعد عضديه عن جنبيه، حتى نأوي له أي حتى نرحمه لأنه يتعب من الجافات صلى الله عليه وسلم، حتى نأوي له أي نرق ونترحم عليه لأنه يحصل له مشقة من ذلك صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا الليث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. قال الشارح: فيه أن المصلي يضم فخذيه في السجود، لكنه معارض بحديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. رواه المؤلف أبو داود رحمه الله. وقوله فرج بين فخذيه أي فرق بينهما. قال الشوكاني رحمه الله في شرح حديث أبي حميد رضي الله عنه هذا: والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما، ولا خلاف في ذلك. انتهى. حديث أبي حميد أقوى من هذا. أو يكون هذا جائز وذاك هو الأفضل، يعني الأفضل أن يفرج بين فخذيه، يفرق بينهما، إلا إذا كان هناك ضيق أو عذر أو ألم أو غير ذلك فلا بأس. باب الرخصة في ذلك للضرورة. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا باعدوا أيديهم في السجود يشق عليهم ويتعبهم، فقال: استعينوا بالركب، يعني لا بأس أن تضعوا أيديكم يعني معتمدين على الركب. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا، يعني إذا شق عليه التفريق يجوز أن يضع ركبتيه على أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا شق عليه التفريق. قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا أي تعب. ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي وذكر أنه لا يعرفه من هذه الطريق إلا من هذا الوجه مرسلا، وذكر أنه روي من غير هذا الوجه مرسلا وكأنه أصح. باب الترخيص، باب التخصر والإقعاء. باب التخصر والإقعاء. حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما ووضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، يعني أن تضع يديك على خاصرتيك، هذا منهي عنه لأنه يشبه الصليب الذي يعبده النصارى. قال: هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، يعني فلا يصح للمصلي أن يضع يديه على خاصرتيه. باب البكاء في الصلاة. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام أخبرنا يزيد يعني ابن هارون أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز أي صوت كصوت الرحى من البكاء، يبكي تضرعا إلى الله وتذللا بين يدي الله جل جلاله. ففيه أن البكاء في الصلاة من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، خوفا من الله وتضرعا بين يديه جل جلاله. قال رحمه الله: كأزيز الرحى يعني الطاحون، يعني كصوت الطاحون. قال الخطابي رحمه الله: أزيز الرحى صوتها وحرحرتها من البكاء أي من أجله، من أجل البكاء صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي للمسلم أن يحضر قلبه في الصلاة وأن يخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا الخشوع لعظمتك يا ذا الجلال والإكرام. باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة. باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة. حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أخبرنا عبد الملك بن عمرو أخبرنا هشام يعني بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ فأحسن الوضوء أكمل الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما، يعني صلى ركعتين وقلبه حاضر خاشع، لم يذكر شيئا من أمور الدنيا ولم يوسوس بشيء من أمور الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه. ففيه الحث على الحذر من الوساوس في الصلاة. أسأل الله تعالى أن يعيذنا من الوساوس. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا زيد بن الحباب، أخبرنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن جبير بن نفير الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. إذا كان موحدا مخلصا توضأ وأحسن الوضوء وصلى ركعتين بقلب حاضر وبخشوع إلا وجبت له الجنة برحمة الله تعالى. ففيه الحث على اجتناب الوسوسة في الصلاة. قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله: المراد بقوله لا يحدث فيهما نفسه أي لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة. ولو عرض له حديث فأعرض عنه لمجرد عروضه عفي عنه ذلك وحصلت له هذه الفضيلة. يعني إذا عرض له الوسواس ولكن دفعه ولم يلتفت إليه تحصل له هذه الفضيلة. قوله يقبل بوجهه، يقبل بقلبه ووجهه عليهما. قال الشارح رحمه الله، قال النووي رحمه الله: وقد جمع صلى الله عليه وسلم بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع، لأن الخضوع بالأعضاء والخشوع بالقلب، يعني أن تخشع أعضاؤه فلا يتحرك ولا يعبث ويخشع قلبه بين يدي الله عز وجل. الخضوع في الأعضاء عدم التحرك بدون ضرورة، والخشوع بالقلب أن يحضر قلبه ويخضع أمام الله عز وجل. باب الفتح على الإمام في الصلاة. حدثنا محمد بن العلاء وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال أخبرنا مروان بن معاوية عن يحيى الكاهلي عن المسور بن يزيد المالكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى: وربما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، يعني ترك آية لم يقرأها، نسيها. فقال له رجل: يا رسول الله، يعني بعد الفراغ من الصلاة، فقال له رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا أذكرتنيها، هلا أذكرتنيها. فدل على أن الإمام إذا نسي آية ينبغي لمن كان خلفه من الحفاظ أن يذكرها له، ولا يؤثر ذلك في صلاته. قال سليمان في حديثه قال كنت أراها نسخت، أي أظنها، أي تلك الآية نسخت. وقال سليمان قال أخبرنا يحيى بن كثير الأسدي قال حدثنا المسور بن يزيد الأسدي المالك. حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي أخبرنا هشام بن إسماعيل أخبرنا محمد بن شعيب أنبأنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، أي اختلط عليه، فلما انصرف قال لأبي، أبي بن كعب رضي الله عنه، أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك، يعني أن تذكرني الآية التي التبست علي. فدل هذان الحديثان أن الإمام إذا ترك آية سهوا ينبغي لمن خلفه أن يذكره إياها. باب النهي عن التلقين. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة. قال أبو داود رحمه الله أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها، يعني فيكون هناك سقط في السند بين أبي إسحاق وبين الحارث، وأيضا الحارث متكلم فيه. قال الشارح رحمه الله قال وحدين عن قال الخطابي إسناد حديث أبي، يعني الأول، جيد. وحديث علي هذا من رواية الحارث وفيه مقال، يعني في هذا الحديث في سنده ضعف، وأما الحديث الأول فهو صحيح. فإذا سهى الإمام وترك آية ينبغي لمن خلفه من الحفاظ أن يذكروا الإمام، وأما هذه الرواية ففيها ضعف. باب الالتفات في الصلاة. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا الأحوص يحدث في مجلس سعيد بن المسيب قال قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. أبو ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت. إذا قمت تصلي الله يقبل عليك ما لم تلتفت، فإذا التفت صرف الله وجهه عنك. فلا يجوز للمصلي أن يلتفت يمنة أو يسرة، بل عليه أن ينظر في موضع سجوده ويخشع بين يدي ربه عز وجل. الله تعالى على العرش استوى ويقبل على عبده إذا صلى. قال الشارح رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بالالتفات ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله، يعني لا يستدبر القبلة بصدره، يلتفت عن القبلة بصدره أو بعنقه، لا يجوز هذا في الصلاة، فإذا التفت انصرف، صرف الله وجهه عنه، صلى الله العافية. فالمسلم إذا قام يصلي يناجي ربه عز وجل، فلا بد أن يخشع ولا يلتفت. حدثنا مسدد، أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث يعني ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال: الاختلاس الاختطاف بسرعة، يعني أن الشيطان يزين للمصلي الالتفات لكي ينقص من صلاته. الاختلاس الاختطاف بسرعة، أخذ الشيء بسرعة. ووقع في النهاية في كتب اللغة: والاختلاس افتعال على وزن افتعال من الخلسة، وهو ما يؤخذ سلبا مكابرة، أي ما يؤخذ سلبا بالقوة. فالشيطان يزين للمصلي الالتفات حتى ينقص من صلاته، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باب السجود على الأنف. حدثنا مؤمل بن الفضل، أخبرنا عيسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة بالناس، أي صلى بعض الصلوات وكان المطر قد نزل وخر السقف فكان في موضع السجود طين، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فظهر أثر الطين على جبهته وأنفه، فدل على أن السجود يكون على الجبهة والأنف. قال أبو علي: هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة، يعني عندما عرض علينا سنن في المرة الرابعة، وقد سبق مثله. وحدثنا ابن المثنى، أخبرنا صفوان بن عيسى، أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. إنما الحديث الأول رواه أبو داود عن ابن المثنى، وهنا عن مؤمل ابن الفضل. باب النظر في الصلاة. حدثنا مسدد أخبرنا أبو معاوية حا. يريد أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر. وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير، وهذا حديثه وهو أتمه، عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة الطائي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. قال عثمان وابن أبي شيبة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، ثم اتفقا يعني مسدد وعثمان، شيخه مسدد في الإسناد الأول وشيخه عثمان في الإسناد الثاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء، قال مسدد في الصلاة، أو لا ترجع إليهم أبصارهم. هذا وعيد، فلا يصح للمصلي أن ينظر إلى السماء وهو في الصلاة، بل ينظر في موضع سجوده. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك فقال لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. إذا لم ينتهوا عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة تخطف أبصارهم عقوبة، فلا يصح للمصلي أن ينظر إلى السماء في الصلاة، ولكن ينظر في موضع سجوده. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فقال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام. قال الشارح رحمه الله كساء مربع له علمان، الخميصة كساء مربع له علمان، فيه علمان خطان، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقال في النهاية خميصة هي ثوب خز أو صوف معلم، يعني فيه خطوط. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فيها أعلام، فلما فرغ فقال شغلتني أعلام هذه الخطوط شغلتني، يعني شغلتني عن الصلاة حيث جعلت أنظر إليهما. ثم قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم رجل من الصحابة رضي الله عنه، وأتوني بأنبجانيته، وطوه هذه الخميصة وأتوني بأنبجانيته. قال الشارح هو عبيد أبو جهم هو عبيد ويقال عامر بن حذيفة القرشي العدوي صحابي مشهور رضي الله عنه. وإنما خصه صلى الله عليه وسلم بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. كما رواه مالك في الموطأ من طريق أخرى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم، فشهد فيها الصلاة، يعني صلى بها، فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم. وقال: وأتوني بأنبجانيته. الأنبجانية كساء غليظ لا علم له، يعني ردوا هذه وائتوني بأنبجانيته وهو كساء غليظ لا علم له، يعني حتى لا يتأثر. هذه الهدية ما رددتها عليه، ولكنها لما شغلتني رددتها، ائتوني بأنبجانيته التي لا علم فيها. فيستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للمصلي أن يترك الأشياء التي فيها زخارف حتى لا تشغله في الصلاة، لأن الشيطان عدو كما تقدم. الصلاة عماد الدين وثوابها عظيم، فالشيطان يحاول أن يفسد علينا الصلاة أو ينقص منها، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثنا عبيد الله ابن معاذ، أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن أبي مريم، يعني ابن أبي الزناد، أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد قال: سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بهذا الخبر، قال: وأخذ كرديا كان لأبي جهم. قال الشارح: كرديا أي رداء كرديا، الكرد بالضم، ويشبه أن يكون الرداء منسوبا إلى كرد ابن عمرو ابن عامر ابن ربيعة ابن صعصعة، وكان عمرو بن عامر يلبس كل يوم حلة، فإذا كان آخر النهار مزقها لئلا تلبس بعده. المهم: وأخذ كرديا أي ثوبا ينسب إلى كرد، نعم، ليس فيها أعلام. رد إليه تلك الخميصة التي فيها أعلام وقال: ائتوني بأنبجانيته. وفي هذه الرواية قال: وأخذ كرديا، يعني ثوبا منسوبا إلى كرد كان لأبي جهم، يعني ولم يكن فيه أعلام. فقيل: يا رسول الله، الخميصة كانت خيرا من الكردي، يعني الخميصة أحسن من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها لأنها شغلته في صلاته. فينبغي للمصلي أن يحذر الأشياء المزخرفة التي تشغله في الصلاة. قال: باب الرخصة في ذلك. حدثنا الربيع بن نافع، أخبرنا معاوية يعني ابن سلام ابن زيد أنه سمع أبا سلام قال: حدثني السلولي هو أبو كبشة عن سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلتفت إلى الشعر. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرسه، يعني الالتفات إذا كان لضرورة هذا يعفى عنه. وأما الالتفات بغير ضرورة فإنه لا يجوز في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا من فرسان الصحابة رضي الله عنهم إلى شعب يحرس المسلمين، فكان وهو يصلي ينظر يعني لعل عدوا قدم أو كذا أو كذا، فهذا شيء ضروري إذا كان لأمر ضروري يعفى عنه. وأما الالتفات عبثا هذا ينقص أجر الصلاة. قال الشعب الطريق في الجبل. وأخرج الحازمي في الاعتبار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، يعني بعينه فقط لأجل الضرورة، وأما بعنقه لا. إذا كان لأمر ضروري يجوز أن ينظر بعينه يمنة أو يسرة للضرورة. باب العمل في الصلاة. حدثنا القعنبي أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. هذا فيه بيان شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. أمامة بنت زينب بنت بنته كان يصلي وهو حاملها، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. فمثل هذا لا بأس به، لأنه لو تركها بكت وشوشت، فكونه يحملها أحسن من أن يتركها تبكي وتشوش. وهذه الحركات حملها ووضعها يعفى عنه. حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد حدثنا الليل عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول بينا نحن في المسجد جلوسا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه وأمها زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يعني طفلة يحملها على عاتقه صلى الله عليه وسلم يحملها على عاتقه على منكبه صلى الله عليه وسلم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه، قال وهو ما بين المنكبين إلى أصل العنق، عاتقه ما بين المنكبين إلى أصل العنق، يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها صلوات الله وسلامه عليه. قال على عاتقه وهو ما بين المنكبين إلى أصل العنق، يعني بين منكبين صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا محمد بن سلمة المرادي أخبرنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس يعني يصلي بهم إماما وأمامة بنت أبي العاص رضي الله عنها على عنقه فإذا سجد وضعها. قال أبو داود رحمه الله: لم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديثا واحدا. حدثنا يحيى بن خلف، أخبرنا عبد الأعلى، أخبرنا محمد جان بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة، إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه. قال: فكبر فكبرنا. قال: حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته صلوات الله وسلامه عليه. فمثل هذا لا بأس به. حدثنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. لو رأيت حية وأنت تصلي اقتلها، أو رأيت عقربا وأنت تصلي اقتلها، لأن الحية مؤذية والعقرب كذلك مؤذي. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد وهذا لفظه، قال: أخبرنا بشر يعني بن المفضل، حدثنا برد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، قال أحمد فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه وذكر أن الباب كان في القبلة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق، باب الحجرة مغلق، فجئت فاستفتحت أي طلبت أن يفتح لي، قال فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه وذكر أن الباب كان في القبلة. إذا كان الباب أمامك وأنت تصلي وجاء أحد يريد فتح الباب، يجوز أن تمشي خطوات وتفتح الباب إذا كان أمامك جهة القبلة. باب رد السلام في الصلاة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، أخبرنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا. فلما رجعنا من عند النجاشي رحمه الله سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال إن في الصلاة لشغلا. يعني كان في أول الأمر يسلمون عليه وهو يصلي فيرد السلام، ولكن بعد ذلك نسخ هذا الأمر فلا يجوز رد السلام في الصلاة، ولكن ورد أنه يبسط كفه إشارة إلى رد السلام، ولا يرد السلام بلسانه. فالكلام في الصلاة لا يجوز. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان أخبرنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، يعني يتكلمون اعمل كذا اعمل كذا، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، يعني تأثر من ذلك وجعل يفكر ماذا أذنب، يعني ظن أن الرسول غضب عليه ولذلك لم يرد السلام. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، كان الكلام في أول الأمر جائزا والله نسخ ذلك. قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله تعالى قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام. بعد ذلك قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني رد عليه السلام الذي كان قد سلم عليه وهو في الصلاة. الله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك.